بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا العاشر من مجالس هذا التفسير المبارك، وهو مرويات الإمام أبي بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى في التفسير. ونبدأ بقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال قوله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال عن زازان عن البراء قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله، وكأنما على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر 3 مرات أو مرتين، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، حتى يجلسون منه مد البصر، معهم من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، يجيء ملك الموت فيقعد عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فإذا أخذوها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، فيخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: هذا فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى
فلان بن فلان
بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا، فيفتح لهم فيستقبلوه من كل سماء مقربوها إلى السماء.
معنى ذلك أن السماء ما يدخل إليها إلا بإذن، كما جاء في حديث المعراج: من قال جبريل ومن معك؟ قال: محمد. نعم.
فيستقبله من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. قال: فيقول الله: اكتبوا كتاب عبدي في عليين في السماء السابعة وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيك؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان: ما عملك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت به. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، ففرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من طيبها وروحها، ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: ومن أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: رب،
يعني يشكل له عمل صالح في هذه الصورة الحسنة، فيقول: أبشر أنا عملك الصالح. فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وما يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم. فالإنسان يجد أمامه ما قدم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم.
فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه
من الآخرة
وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، معهم المسوح حتى يجلسون منه مد البصر. ثم قال: ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط الله وغضبه. قال: فتفرق في جسده قال: فتخرج فينقطع معها العروق والعصب كما تنزع السفود من الصوف المبلل، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في تلك المسوح، فيخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا، فيستفتحون فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة.
بل الملأ من الملائكة فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة، يعني قبل السماء الدنيا، هذا في السماء لكن قبل السماء الدنيا، ليس في السماوات داخل السماوات. نعم. حتى إذا انتهوا بها للسماء الدنيا يستفتحون فلا يفتح لهم لأنه غير مأذون لها. إن الذين كذبوا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء لأرواحهم، ولا تفتح لهم أبواب السماء لأعمالهم، فلا يصعد لهم عمل، عملهم مردود، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، وهؤلاء ليس لهم أعمال صالح فلا ترفع. إذن فهؤلاء لا تفتح لهم أبواب السماء من جهة الأرواح، فلا تفتح السماء لأرواحهم وكذلك لأعمالهم. نعم.
ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال: فيقول الله عز وجل: اكتب كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتطرح روحه طرحا. قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يشرك بالله.
وهذه الأرواح التي تعاد، سواء روح المؤمن أو روح الكافر، تعاد الجسد، ليس معناه أن تكون مستقر أرواح مع الجسد ولا تفارقه، إنما هذا لوقت للمؤمن يحصل له السؤال وكذا، وإلا فمستقر الأرواح معروف. فروح المؤمن إنما هي نسمة تكون في الجنة وكذا، وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر، والأرواح لها المستقر على حسب أعمالها. ولهذا الروح لها اتصال بالبدن أحيانا، ولها مفارقة له. نعم.
قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال: فيعاد روحه في جسده ويأتيه الملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: وما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. قال: فينادي مناد من السماء: افرشوا له من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. قال: فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف عليه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه وقبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة.
نعم.
قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن شقيق عن أبي موسى قال: تخرج نفس المؤمن وهي أطيب ريحا من المسك. قال: فيصعد بها الملائكة الذين يتوفونها، فتلقاهم ملائكة دون السماء، فيقولون: من هذا معكم؟ فيقولون: فلان ابن فلان، ويذكرونه بأحسن عمله، فيقولون: حياكم الله وحيا من معكم. قال: فتفتح لهم أبواب السماء. قال: فيشرق وجهه. قال: فيأتي الرب ولوجهه برهان مثل الشمس. قال: وأما الآخر فتخرج نفسه وهي أنتن من الجيفة، فيصعد بها الذين يتوفونها. قال: فتلقاهم الملائكة دون السماء، فيقولون: من هذا معكم؟ فيقولون: هذا فلان، ويذكرونه بأسوأ عمله، فيقولون: ردوه، فما أظلمهم الله شيئا. وقرأ أبو موسى: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
نعم. وهذا الاستحالة دخولهم الجنة، فإن الكافر لا يدخل الجنة، لأن الجنة لا يدخلها إلا نفس المسلمة، نفس المؤمنة. نعم.
قال: قوله تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد السلام قال:
وقوله حتى يلج الجمل في سم الخياط، هكذا قرأ الجمهور وفسروا بأنه البعير، حتى يلج الجمل. قال ابن مسعود: والجمل ابن ناقة، وفي رواية: زوج الناقة. قال حسن البصري حتى يدخل البعير في خرق الإبرة، وهل يستطيع ذلك؟ أبدا. الخيط يدخل بصعوبة، ولا يدخله إلا صحيح البصر. وكذا قال أبو العلي والضحاك، وكذا روى علي بن أبي طالح والعوفي عن النبس، وقال مجاهد وعكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأها حتى يلجأ الجمل، أي بقى الجمل بقى في سم الخياط بضم الجيم وتجديد الميم، يعني الحبل الغليظ في خرم الإبرة حتى يلجأ الجمل في سم الخياط، يعني ليه الحبل الغليظ. وهذا اختيار سعيد بن جبير، وفي رواية أنه قرأ حتى يلجأ الجمل، يعني قلوس السفن وهي الحبال الغلاظ، سواء هذه أو ذاك مستحيل، هذه أو ذاك، سواء حبل غليظ أو هو البعير، وهو الظاهر من سياق الآية حتى يلجأ الجمل في سم الخياط. وإن كان الحبل الغليظ يستبعد دخوله أيضا، لكن هذا أبعد، يقال الجمل هذا أبعد. نعم.
قال قوله تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد السلام عن يزيد بن عبد الرحمن عن المنهال عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال إذا أراد الله أن ينسي أهل النار جعل لكل إنسان منهم تابوتا من نار على قدره، ثم أقفل عليه بأقفال من نار فلا يضرب منه عرق إلا فيه مسمار من نار، ثم جعل ذات
هذا عذاب شديد. نعم.
ثم جعل ذلك التابوت في تابوت آخر من نار، ثم أقفل عليه بأقفال من نار، ثم يضرم بينهما نار فلا يرى أحد منهم أن في النار أحدا غيره. فذلك قوله تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل.
يكفي هذا، مرعبة إخوان النار، هذه مرعبة سبحان الله. المياه والنار، المياه إذا أنها علت وكذا تعجز، ماذا تصنع في هذه المياه إذا علت وهجمت ماذا تصنع؟ خلاص استسلام، غرق، أحد يستطيع أن يدفع هذا شيء يعني. كيف بالنار التي تزداد مهابة في القلب؟ يعني لو أنك نظرت إلى حريق أمامك مروع وكذا يكاد ينخلع قلبك، وهو حريق وأنت تقف للمشاهدة فقط، للمشاهدة تستطيع أن تهرب وتبتعد، هذا المشاهدة فقط، ومع ذلك يكاد قلبك ينخلع. كيف في محل فوقك نار وتحتك نار وبجوارك نار، لو من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، وهنا أيضا لو من جهنم مهاد، والمهاد هو ما تنام عليه الفرش، ومن فوقهم غواش، هذا اللحف وما تتغطى به، تخيل الذي تنام عليه من الفرش من نار، والذي تغطى به نار، ولا بد لك منه. الإنسان لو جاء ينام فوجد بعض الأتربة أو بعض الشيء ما استقر حتى ينظف فراشه ويهيئه، والإنسان ما ينام هكذا، فكيف إذا كان هذا من نار؟ فمن تحته هذا المهاد من نار، ومن فوقه هذا اللحاف من النار، فماذا يصنع؟ كل هذا ليه؟ كل هذا من أجل الإيمان والإسلام والعمل الصالح، وما منعكم من ذلك وقد قامت عليكم حجج. نعم.
قال وذلك قول الله لهم من جهنم.
هل يذكر الناس يومها أموالا؟ هل يذكر الناس يومها متاعا وأولادا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. نعم.
قال وذلك قوله تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. قال قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل. قال حدثنا مروان بن معاوية عن جويبر عن الضحاك في قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل قال هي العداوة.
الله أكبر. فلنجد هذه في الجنة، فإنهم قد طهرت قلوبهم وأبدانهم، فلا تجد حقدا ولا حسدا ولا غلا ولا ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا على صدور متقابلين تجري من تحتهم الأنهار. ولهذا قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. والذين آمنوا في الدنيا ليس في قلوبهم غل على الذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أنا يكون في قلبي غل عليك وأنت أخي على السنة مطيع لربك، لكن في الدنيا تقاوم، القلب على استعداد ولكنك تقاوم. أما في الجنة لا، ليس لهذا محل أصلا، أن يكون هناك محل الغل وتقاوم ليس محل. أما الدنيا النفوس على استعداد، الغل والحسد والحقد والبغي كره كل شيء، لكنك تهذب ذلك بإيمانك. فعلى ما يقع في قلبك غل، بالعكس محبة. إذا لقيت رجل من أهل السنة فسلم عليه، إذا فقدت رجل من أهل السنة فكأنما فقدت بعض أعضائي في أي مكان كانوا على أي أرض كان. هذا أخي، هذا أخي. نعم.
قال قوله تعالى وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال.
قال ابن كثير قال السدي في الآية ونزعنا ما في صدورهم من غل إن أهل الجنة إذا سبقوا إلى الجنة فبلغوا وجدوا عند بابها شجرة في أصل ساقها عينان فشربوا من إحداهما فينزع ما في صدور من غل فهو الشراب الطهور، واغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نظرات النعيم فلم يشعثوا ولم يشحبوا بعدها أبدا. وقال قتادة قال علي رضي الله عنه إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قضى الله عز وجل فيهم ونزعنا ما في صدور من غل، رواه ابن جرير. وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن عيينة عن إسرائيل قال سمعت الحسن يقول قال علي فينا والله أهل بدر نزلت ونزعنا ما في صدورهم من غل. نعم.
قال قوله تعالى وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد عن عبد الله بن الحارث قال أصحاب الأعراف ينتهى بهم إلى نهر يقال له الحياة حافته قصب ذهب قال أراه قال مكلل باللؤلؤ فيغتسلون منه اغتسالة فتبدو في نحورهم شامة بيضاء ثم يعودون فيغتسلون فكلما اغتسلوا ازدادت بياضا فيقال لهم تمنوا ما شئتم فيتمنون ما شاءوا فيقال لكم ما تمنيتم وسبعون ضعفا فهم مساكين أهل الجنة.
نعم. وإذا صرفت
قال قوله تعالى وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. قال حدثنا وكيع عن أبي مكين عن أخيه عن عكرمة وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قال
تحرض
وجوههم للنار فإذا رأوا أهل الجنة ذهب ذلك عنهم. وعن مجاهد قال أصحاب الأعراف قوم صالحون فقهاء علماء.
ونادى
قال قوله تعالى ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. قال عن مجاهد في قوله يعرفونهم بسيماهم قال سواد الوجوه وزرقة العين. قال عن عكرمة في قوله هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة قال هم الضعفاء.
نعم. قال ابن كثير لما ذكرت على مخاطبة أهل الجنة مع أهل النار نبه أن بين الجنة والنار حجابا وهو الحاجز المانع من وصول أهل النار إلى الجنة. يبقى بين الجنة والنار حجاب، طبعا النار في أسفل سافلين والجنة في أعلى عليين، فلا تفهم أنه بينهما سور أن النار في السماء. قال ابن جرير وهو السور الذي قال له فيه فضرب بينهم بسور له باب باطن في الرحمة وظاهر من قبله العذاب، وهو الأعراف الذي قال الله تعالى وعلى الأعراف رجال. ثم روي بإسناد عن السدي أنه قال في قوله وبينهما حجاب وهو السور وهو الأعراف، وقال مجاهد الأعراف حجاب بين الجنة والنار سور له باب. قال ابن جرير والأعراف جمع عرف وكل مرتفع من الأرض عند العربي يسمى عرفا، وإنما قيل العرف الديك عرفا لارتفاعه، وقال ابن عباس الأعراف هو الشيء المشرف. وقال الثوري عن جابر عن مجاهد عن ابن عباس الأعراف صور كعرف الديك. وفي رواية عن ابن عباس الأعراف تل من الجنة والنار، حبس عليه ناس من أهل الذنوب بين الجنة والنار. واختلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم، وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحد، وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، يعني ما في حسنة واحدة زيادة أو سيئة واحدة زائدة، استوت الحسنات والسيئات. نص عليه حذيفة وابن عباس وابن مسعود وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله، وذكر أقوالهم رحمه الله تعالى. وقد حكى القرطبي وغيره يقول ابن كثير فيهم 12 قولا، منها أنهم شهدوا أنهم صلحاء تفرعوا من فرع الآخرة، دخلوا يطلعون على أخبار الناس، وقيلهم أنبياء وقيل ملائكة، يعرفون كلا بسيماهم. قال علي يعرفون أهل الجنة ببياض الوجوه وأهل النار بسود الوجوه، لم يدخلهم يطمعون، والله ما جعل ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدوها به، يعني أصحاب الأعراف، لأنهم كلما نظروا إلى أهل الجنة تشوفوا إليها، فهم لم يدخلها بعد ولكنهم يطمعون. قال معمر عن الحسن لما تلا هذه الآية لم يدخلها وهم يطمعون، قال والله ما جعل ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدها بهم. وقال قتادة قد أنبأكم الله بمكانهم من الطمع. وإذا صرفت أبصرهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا اجعلنا مع القوم الظالمين. قال الضحاك عن ابن عباس إن أصحاب العرف إذا نظروا لأهل النار وعرفوهم قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. نعم. نعم.
قال قوله تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عثمان الثقفي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء الآية. قال ينادي الرجل الرجل فيقول إني قد احترقت فأفض علي من الماء. قال فيقال فيقول أجبه فيقول إن الله حرمهما على الكافرين.
قال فيقال أجبه فيقول إن الله حرمهما على الكافرين. نعم.
قال قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا
أو مما رزقكم الله فيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، هكذا ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة وهم في الغرفات العالية، وفي الدنيا كانوا يتطولون عليهم واتخذوهم سخريا، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. فاليوم الذين أمنوا الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. نعم.
قال قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا سعيد الجريري عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة أن أدخلها، فقال أي بني سل الله الجنة
وعذ
به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء. قال حدثنا عبيد بن سعيد عن شعبة عن زياد
أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة. طيب سل الفردوس الأعلى قصر أبيض وعن اليمين، هذا من التحدي، سل الفردوس الأعلى ثم إن الله يدخل أهل الجنة إلى منازلهم عرفها لهم، لا أحد يخسر منزله. كيف يدخل أهل الجنة منازلهم يا أخوان؟ كيف تعرف منزلك في الجنة؟ ولكن تخيل ساعة الجنة اليوم الواحد بيعرف بيته ومحله من كثرة اعتياده، كيف تعرف بيتك في الجنة؟ عرفها له. وهذه من أقسام الهداية التي يقسمها العلماء، الهداية، الهداية إلى محلك في الجنة أو إلى محل أو يهدى إلى محله في النار كذلك، من يدخل النار. نعم.
قال حدثنا عبيد بن سعيد عن شعبة عن زياد بن مخراق قال سمعت قيس بن عباية عن مولى لسعيد عن سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
عن مولى لسعد عن سعد
عن مولى لسعد عن سعد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء. قال قوله تعالى هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. قال عن مجاهد في قوله كذلك نخرج الموتى قال إذا أراد الله أن يخرج الموتى تمطر السماء حتى تشقق عنهم الأرض ثم يرسل الأرواح فيهوي كل روح إلى جسده فكذلك يحيي الله الموتى بالمطر كإحيائه الأرض. قال قوله تعالى فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. قال قوله تعالى فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. قال عن مجاهد في قوله وعتوا عن أمر ربهم قال غلوا في الباطل وفي قوله فأخذتهم الرجفة قال الصيحة.
نعم.
قال قوله تعالى وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قرية.
وهذا شأن جميع الأقوام مع الأنبياء يتجرؤون ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، هذه كلمة يقولونها دائما الرسل لأنهم جهال بحقيقة ما جاء به الرسل ولأنهم مكذبون فيظنون أن الرسل يكذبون حتى إذا أنزل الله بهم العقوبة حينئذ يندمون، لكن ما ينفع الندم فإن الله سبحانه وتعالى إذا عذب قوما لا يرفع عذابه عنه. نعم.
قال قوله تعالى وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. قال عن مجاهد في قوله إنهم أناس يتطهرون قال من أدبار الرجال وأدبار النساء استهزاء بهم.
نعم.
قال قوله
نعم
تعالى
لأن اتيان الضمور لا يجوز وهو في الرجال أقبح وهو جريمة وهي جريمة اللواط عقوبتها القتل سواء كان محصنا أو غير محصن سواء كان فاعلا أو مفعولا فيه فإنه يقتل وإن اختلفوا في صفة قتله. والأقرب أنه يصعد به أعلى ما حل في البلد ثم يلقى ثم يتبع بالحجارة. نعم.
قال قوله تعالى ولا تقعدوا بكل صراط.
أما من أتى بهيمة فإنه يعذر تعزيرا بالغا والبهيمة قيل تقتل تقتل البهيم وأما هو يعذر أبلغ التعزير. نعم.
قال قوله تعالى ولا تقعدوا بكل صراط توعدون.
وأما المرأة وهو السحاق استمتاع المرأة بالمرأة ففيه التعزير، السحاق فيه التعزير البالغ واللواط فيه القتل وإتيان البهيمة فالبهيمة تقتل ومن أتاها يعذر التعزير البالغ. نعم.
قال قوله تعالى ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. قال عن مجاهد في قوله ولا تقعدون بكل صراط توعدون قال بكل سبيل حق.
ولا تقعدوا
ولا تقعدوا بكل صراط توعدون قال بكل سبيل حق وتصدون عن سبيل الله قال تصدون أهلها وتبغونها عوجا قال تلتمسون لها الزيغ.
نعم.
قال قوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قال حدثنا وكيع عن مسعر عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما كنت أدري ما قوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق حتى سمعت بنت ذي يزن تقول جيء أفتحك
أفاتحك أو جئ أفاتحك. نعم.
قال قوله تعالى ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. قال عن مجاهد في قوله ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة قال الشر، الحسنة الرخاء، والعدل والولد. حتى عفوا يقول حتى كثرت أموالهم وأولادهم.
نعم. فاستدرجهم فكان الاستدراج. نعم.
قال قوله تعالى قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله وأرسل في المدائن حاشرين قال الشرط.
نعم. يجمعهم على موسى عليه السلام. نعم.
قال قوله تعالى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. قال عن مجاهد في قوله فوقع الحق قال ظهر، وبطل ما كانوا يعملون قال ذهب الإفك الذي كانوا يعملون.
نعم.
قال قوله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. قال عن مجاهد في قوله ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين قال الجوائح ونقص من الثمرات دون ذلك.
نعم.
قال وعن مجاهد في قوله فإذا جاءتهم الحسنة قال العافية والرخاء، قالوا لنا هذه ونحن أحق بها، وإن تصيبهم سيئة قال بلاء وعقوبة يطيروا بموسى قال يتشاءموا به.
نعم، يعني أن هذا بسببكم، إن جاءت الحسنة يعني الخير والرغد وكذا قالوا هذه لنا ونحن أحق بها، وإذا جاءهم البلاء وكذا هذا معني به السيئة قالوا هذا بسبب موسى ومن معه، اطيروا بموسى ومن معه. نعم.
قال قوله تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والكمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. قال عن مجاهد في قوله فأرسلنا عليهم الطوفان قال الماء والطاعون، والجراد قال تأكل مسامير رجهم يعني أبوابهم وثيابهم، والقمل الدبة قال والضفادع تسقط على فروشهم وفي أطعمتهم، قال والدم يكون في ثيابهم ومائهم وطعامهم.
سبحان الله، يعني عقوبة عظيمة، ففسدت دنياهم عليهم، فسدت دنياهم عليهم. حينئذ سألوا موسى عليه السلام أن يرفع هذا عنهم، وأنهم إذا رفع الله عز وجل ذلك عنهم آمنوا، ولكنهم مع هذا كله لما حصل هذا ما آمنوا، لما كشفنا عنهم العذاب ما آمنوا. قال سبحانه وتعالى ولما وقع عليهم الرجز قال يا موسى ادع لنا ربك بعيد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل بلغوا إذا هم ينكثون، إذا هم ينكثون. عرفتم يعني ما في فائدة في هؤلاء، يعني رفع الله سبحانه وتعالى ما أنزله عليهم، لكن هل رجعوا؟ ما رجعوا. دعا موسى ربه فكشفه عنهم فلم يفوا له بشيء مما قالوا، فأرسل الله عليهم الجراد فأكل الشجر إلى آخر ذلك. نعم. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبتنا وكانوا عنها غافلين. نعم.
قال قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. قال عن مجاهد في قوله وتمت كلمة ربك الحسنى قال ظهور قوم موسى على فرعون وتمكين الله لهم في الأرض وما ورثوهم منها. في قوله وما كانوا يعرشون قال يبنون البيوت والمساكن ما بلغت وكان عنهم غير معروش،
وكان عنبهم غير معروش.
قال قوله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال حدثنا سفيان،
وهذا الذي وعدهم الله عز وجل به إنما هو كان بالصبر، وأورثنا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، كان هذا بالصبر صبر على طاعة الله عز وجل وعلى دين الله سبحانه، وهكذا العاقبة تكون للمتقين. أين ذهب فرعون ومن معه؟ أغرقهم الله، ثم نجى الله موسى وقومه مثل ما وعدهم موسى عليه السلام، والعاقبة للمتقين. قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. نعم.
قال قوله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر حتى أتوا على وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى خيبر مر بشجرة يعلق المشركون عليها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، فقال الله أكبر، هذا كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم. قال قوله تعالى: قال رب لو شئت.
فلا يجوز التبرك بالأشجار والأحجار والقبور وغير ذلك التماسا للبركة أو للخير الكثير، إنما يطلب الخير من الله سبحانه وتعالى، لكن لا يجوز الإنسان يتمسح ولا أن يعلق شيئا بشجرة، فإن اعتقد أن الشجرة تأتي بذلك فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أن الشجرة وسيلة فهذا شرك أصغر. فلا ينبغي الإنسان أن يتعلق بشيء من ذلك، وإنما يسأل ربه سبحانه وتعالى. نعم. وهذا يدلك على ما يفعله هؤلاء القبوريون، أن ما يفعله هؤلاء القبوريون إنما هو في الحقيقة إحياء لما عليه المشركون من التعلق بالأحجار والأشجار وغير ذلك والأموات. نعم نعم. ما أسمع عبد الرحمن؟ فين؟ أي نعم، هذا كان في حنين. نعم. ونحن حدثاء عهد بكفر، هذا كان في حنين ليس خيبر. نعم.
قال قوله تعالى: قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك. قال حدثنا ابن فضيل عن سليمان التميمي عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمارة بن عبد عن علي قال: انطلق موسى وهارون عليهما السلام وانطلق شبر وشبير فانتهوا إلى جبل فيه سرير فنام عليه هارون فقبض روحه، فرجع موسى إلى قومه فقال: أنت قتلته، حسدتنا على خلقه أو على لينه أو كلمة نحوها، الشك من سفيان. قال: كيف أقتله ومعي أبناؤه؟ قال: فاختاروا 70 رجلا. قال: فاختاروا من كل سبط 10. قال: وذلك قوله واختار موسى قومه 70 رجلا. فانتهوا إليه فقالوا: من قتلك يا هارون؟ قال: ما قتلني أحد، ولكني توفاني الله. قالوا: يا موسى ما نعصيك؟ قال: فأخذتهم الرجفة، فجعل يتردد يمينا وشمالا ويقول: لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك. قال: فدعا الله فأحياهم وجعلهم أنبياء كلهم.
إيه، لكن هذا السبب غير صحيح. نعم، لم يرد به شيء صحيح. نعم.
قال قوله تعالى: إنا هدنا إليك. قال حدثنا محمد بن يزيد عن العوام عن إبراهيم التيمي: إنا هدنا إليه، قال: تبنا. قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سأل موسى ربه مسألة واختار موسى قومه 70 رجلا حتى بلغ مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فأعطيها محمدا صلى الله عليه وسلم.
نعم. نعم.
قال قوله تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا شريك عن عطاء عن سعيد بن جبير: ويضع عنهم إصرهم، قال علي: ما غلظوا على أنفسهم من قرض البول من جلودهم إذا أصابهم.
والصحيح في اختار موسى قومه وسمع رجلا لميقاتنا يقول ابن كثير قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: كان الله أمره أن يختار من قومه 70 رجلا فاختار 70 رجلا فبرز بهم ليدعوا ربهم، فكان فيما دعوا الله قالوا: اللهم أعطينا ما لم تعطيه أحدا قبلنا ولا تعطيه أحدا بعدنا، فكره الله ذلك من دعائهم فأخذتهم الرجفة. قال موسى: رب لو شئت أهلكته من قبل وإياي. وقال السدي: إن الله أمر موسى أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل ليعتذرون إليه من عبادة العجل، ووعدهم موعدا، فاختار موسى قومه 70 رجلا على عينه ثم ذهب بهم ليعتذروا، فلما أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة فإنك قد كلمته فأريناه، فأخذتهم الصاعقة فماتوا. فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول: ربي ماذا أقول لبني إسرائيل إذا لقيتهم وقد أهلكت خيارهم، ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. وقال ابن عباس ومجاهد وقتدى بجريج: إنما أخذتهم الرجفة لأنهم لم يزايلوا قومهم في عبادتهم العجل ولا نهوهم. ويتوجه هذا القول بقول موسى: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك أي ابتلاءك واختبارك وامتحانك. قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وابن علي وربيع بن أنس وغير واحد من علماء السلف والخلف، ولا معنى له غير ذلك. يقول: إن الأمر إلا أمرك وإن الحكم إلا لك، فما شئت كان، تضل من تشاء وتهدي من تشاء، ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لمن منعت ولا مانع لمن أعطيت، فالملك كله لك والحكم كله لك، لك الخلق والأمر. نعم، نما قصة قتل هارون وموت هارون هذه غريبة. نعم، لعلها من الإسرائيليات. نعم.
قال قوله تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا شريك عن عطاء عن سعيد بن جبير: ويضع عنهم إصرهم، قال علي: ما غلظوا على أنفسهم من قرض البول من جلودهم إذا أصابهم.
نعم.
قال قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن الحسن أنه تلا: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا الآية. قال: كان حوت حرمه الله في يوم وأحله لهم في سوى ذلك، فكان يأتيهم في اليوم الذي حرم عليهم كأنه المخاض ما يمتنع من أحد، فجعلوا يهمون ويمسكون حتى أخذوه فأكلوا والله بها أوخم أكله أكلها قوم قط، أبقى خزيا في الدنيا وأشد عقوبة في الآخرة، وأيم الله للمؤمنين أعظم حرمة عند الله من حوت، ولكن الله جعل موعد قوم الساعة والساعة أدهى وأمر.
نعم، المهم القصة معروفة، هذا القصة معروفة في تحايلهم على الصيد، وقد حرم الله عليهم الصيد في السبت، فكانوا ينصبون الشباك الأحد ويصطادون الجمعة ويصطادون الأحد، وكان الله قد ابتلاهم بأن تخرج الحيتان يوم السبت وحرم عليهم الصيد يوم السبت وابتلاهم بخروجها، فماذا يصنعون؟ احتالوا، فنصبوا شباكهم الجمعة وجمعوها الأحد، فعاقبهم الله عقوبة من اصطاد الأحد ومن السبت. ومن هنا قال العلماء بأن المتحايل على الحرام حتى ولو كانت الصورة صورة مباح، أن المتحايل على ذلك يعاقب عقوبة من أتى الحرام، بل إن العلماء قالوا إن من أتى المحرم بحيلة هذا أعظم من أتى المحرم بغير حيلة، ولهذا يقتدى بهذا. وفي معاملات الناس وبيوعهم ما يدل على ذلك، أن الناس اليوم أكثر شيء اليوم تجده لجوء الناس إلى الحيل. يعني ما أحد مثلا اليوم يقول لك إيه هات 5 بـ10، صعب هذا، تجده مباشر كده صعب، إنما الناس يتحايلون في صور من البيع والشراء من أجل أن يصلوا بك إلى صورة، الصورة حلال ولكن الحقيقة أنها حرام. نعم.
قال قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، قال عن مجاهد في قوله والذين يمسكون بالكتاب قال من اليهود والنصارى.
نعم يعني يتمسكون بقوة.
قال قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها. قال عن مجاهد في قوله لا يجليها لوقتها إلا هو يقول لا يأتي بها إلا الله.
نعم.
قال قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال حدثنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال خذ العفو قال ما مر به من أخلاق الناس وأيم الله لا أخذن به فهم فيهم ما صحبتهم.
يعني خذ ما سمحت أخلاق الناس به لك وما تعملوا به معك، فلا تشدد ولا تستوفي أعلى الأشياء ما سمح الناس لك به من أخلاقهم وتعاملاتهم، فلا تشدد عليهم وقبله. نعم.
قال قوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قال حدثنا حفص عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن سليمان بن سرد أن رجلين تلاحيا فاشتد غضب أحدهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف كلمة لو قالها ذهب غضبه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل.
وهذا أولى من لعنه وقت الغضب وسبه، فإن هذا ما يزيده إلى شر، ولذا بعض الناس وقت الغضب يسب الشيطان ويلعن وما يزداد إلا سوءا، ولو أنه ذكر الله سبحانه وتعالى لهدأت نفسه. نعم.
قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال استبى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى إني ليخيل إلي أن أنفه يتمزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف كلمة لو قالها هذا الغضبان ذهب غضبه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أو قال يتمرغ. نعم. فيكون الذكر حال الغضب هو الذي يصرف عنك كيد الشيطان، أما سب أما لعن فإن هذا ما يزيده إلا عتوا، يتعاظم الشيطان، إن سببت وكذا تعاظم الشيطان، لكن إن ذكرت الله فإنه يتضاءل ويخنس ولا يكون له تأثير. نعم. ولهذا عند الغضب الإنسان مأمور أولا من جهة القول أن يستعيذ بالله من الشيطان، ومن جهة الفعل أنه يغير يعني وضعه إن كان قائما جلس، ويتوضأ كذلك. نعم.
قال قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال هذا في الصلاة.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن أدريس عن ليث عن مجاهد وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال في الصلاة المكتوبة، قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال في الصلاة المكتوبة، قال حدثنا هشيم عن العوام عن مجاهد قال في خطبة الإمام يوم الجمعة، قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور قال سمعت إبراهيم ابن أبي حرة أنه سمع مجاهدا قال في هذه الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال في الصلاة والخطبة يوم الجمعة، قال حدثنا هشيم قال أخبرنا جويبر عن الضحاك قال الصلاة المكتوبة وعند الذكر، قال حدثنا هشيم قال أن أقال أخبرنا من سمع الحسن يقول عند الصلاة المكتوبة وعند الذكر.
نعم. على كل أنه عند المواضع التي تؤمر فيها بالإنصات، فمن المواضع وأكدها ما كان من قراءة الإمام في الصلاة فإنك تنصت، وبه أخذ العلماء الذين يرون وجوب الإنصات في الجهرية للإمام وأنه لا يجوز أن تقرأ شيئا ولو الفاتحة، وقدموا هذا على حديث عبادة في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وذهب جمعة من أهل العلم إلى أن الفاتحة تستثنى والنهي يتناول غير الفاتحة. فإذا قرأ الإمام القرآن فاستمع له أنصت إلا فاتحة الكتاب كما جاء النص بذلك، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. ومن أهل العلم من قال لا تقرأ في السرية ولا في الجهرية اللي هو المأموم، ومن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. والصحيح هو أنه يقرأ في السرية ويقرأ في الجهرية الفاتحة، أما عدا الفاتحة فلا يقرأ ويستمع وينصت. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله، وقال عبد الله بن مبارك عن نسل عن زهري قال لا يقرأ من وراء الإمام فيما يجهر به الإمام، تكفيهم قراءة الإمام وإن لم يسمعهم صوته، ولكنهم يقرؤون فيما لا يجهر به سرا في أنفسهم، ولا يصلح لأحد خلفه أن يقرأ معه فيما يجهر به سرا ولا علانية، فإن الله قال وإذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصت. قال ابن كثير قلت هذا مذهب طائفة من العلماء أن المأموم لا يجب عليه في الصلاة الجهرية قراءة فيما جهر فيه الإمام لا الفاتحة ولا غيرها، وهو أحد قولي الشافعي وهو القديم كمذهب مالك ورواية عن أحمد بن حنبل لما ذكرناه من الأدلة المتقدمة. وقال في الجديد يقرأ الفاتحة فقط في سكتات الإمام، وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، مثل ما نقل عن أبو هريرة قال اقرأ بها في نفسك. وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل لا يجب على المأموم قراءة أصلا في السرية ولا الجهرية لما ورد في الحديث من كان له إمام فقراءة الإمام فقراءة له قراءة. هذا الحديث، وهذا لو صح كان بقى حجة في الباب، ولكن لا يصح ضعيف. وهذا الحديث رواه أحمد ومسلم من جابر عن جابر مرفوعا، وهو في موطأ مالك عن وهب بن كيسان عن جابر موقوفا، وهذا أصح، هذا أصح. وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع، وقد أفرد لها الإمام أبو عبد الله البخاري مصنفا على حدة، وهو جزء في القراءة خلف الإمام، واختار وجوب القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية أيضا، والله أعلم، وهو جزء نفيس. نعم نعم حتى لو كان ايه انا هو ايه حجة ايه لان القرآن يقرأ، واذا قرأ القرآن فاستمع له وانصت حتى ولو، لكن اليس يقرأ القرآن؟ يقرأ القرآن خلاص، لكن هذا قول ضعيف. نعم نعم من اللي هي لا لا، هذا حسب المذهب الذي ترجحه، فمن ترجح عنده الوجوب لابد يقرأ، من ترجح عنده عدم الوجوب عدم القراءة فيترك القراءة. لكن التلفيق بين القولين يقرأ حينا ويترك حينا لا، لا ينبغي، لأن تلفيق بين القولين لا يمكن اجتماعهما. إما أن تقرأ ويكون مذهبك هو لا تفعل إلا بفتح كتاب، وإما ألا تقرأ بناء على وإذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصته، فيكون هذا حسب بما يفتى به العامي أو يترجح لدى المجتهد. نعم، بهذا نكون قد فرغنا من الأثار الواردة في تفسير سورة الأعراف. نعم لا، لم يثبت، لم يثبت في السنة سكوت بين الفاتحة والقراءة، لم يثبت، إنما يصل القراءة، فإن النبي كان يسكت في البداية، بداية القراءة في حديث أبو هريرة في الصحيحين أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، وقبل أن يركع السكوت هو الفصل بين الآية وبين التكبير. نعم نعم، هذا قول، لكن الصحيح أنه ركن، الصحيح الركنية. نعم نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الأمثال.
قال قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه قال أصبت سيفا يوم بدر فأعجبني فقلت يا رسول الله هب لي فنزلت يسألونك عن الأنفال. قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا. قال فتسارع في ذلك شبان الرجال وبقيت الشيوخ تحت الرايات فلما كانت الغنائم جاءوا يطالبون الذي جعل لهم فقال الشيوخ لا تستأثروا علينا فإنا كنا رداءكم وكنا تحت الرايات ولو انكشف ولو
يعني إذا كان لكم عمل فنحن لنا عمل أيضا. نعم.
ولو انكشفتم إلينا فتنازعوا فأنزل الله يسألونك عن الأنفال إلى قوله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
نعم.
قال حدثنا غندر عن معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله يسألونك عن الأنفال قال السلب والفرس. قال حدثنا الفضل بن دكين عن حسن عن أبيه عن الشعبي يسألونك عن الأنفال قال ما أصابت السرايا. قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن مجاهد عن عكرمة يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. قال كانت الأنفال لله والرسول حتى نسختها واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. قال حدثنا يحيى بن آدم عن زهير عن الحسن ابن الحر عن الحكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس في المغنم فلما نزلت إنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ترك النفل الذي ينفله وصار في ذلك خمس الخمس وهو سهم الله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبادة ابن العوام عن سفيان ابن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم قال هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا ويصلحوا ذات بينهم.
نعم. المهم لما زاد تقسيم الغنائم لجأ إليها تقسيم الغنائم وصارت هي التي يرجع إليها الغنيمة ويأخذ من مال الكفار نتيجة الحرب. هذه تقسم خمسة أخماس أربعة أخماس هذه تكون المقاتلة للفارسي سهمان لفرسي وسهم له وللراجل سهم والإمام له أن ينفل أن يميز بعض الناس يكون لزيادة جهد وكذا وعمل وبلاء والخمس لله والرسول ذي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم لله والرسول هذا سهم واحد ولذي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل هذا بالنسبة للغنيمة. أما الأنفال فهي التي يتحصل الأموال التي يتحصل عليها المسلمون مما لم يوجفوا عليه خيلا ولا ركابا ولا قتالا أموال يتركها الكفار فهذه تكون لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. نعم.
قال قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن عمرو الليثي عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر حتى إذا كان بالروحاء خطب الناس فقال كيف ترون؟ فقال أبو بكر يا رسول الله بلغنا أنهم بكذا وكذا. قال ثم خطب الناس فقال كيف ترون؟ فقال عمر مثل قول أبي بكر. ثم خطب الناس فقال ما ترى ثم خطب فقال ما ترون؟ فقال سعد بن معاذ أينا تريد؟ فوالذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب ما سلكتها قط ولا لي بها علم ولا إن سرت حتى تأتي برك الغماد من ذي يمن لنسيرن معك ولا نكون كالذين قالوا لموسى من بني إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم متبعون ولعلك أن تكون قد خرجت لأمر وأحدث الله إليك غيره فانظر الذي أحدث الله إليك فامض له فصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وسالم من شئت وعادي من شئت وخذ من أموالنا ما شئت. فنزل القرآن على قول سعد كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين، إلى قوله ويقطع دابر الكافرين. وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غنيمة ما مع أبي سفيان فأحدث الله إليه القتال.
نعم. قال ابن كثير قال الطبري اختلف المفسرون في السبب الجالب لهذه الكاف كما أخرجك في قولك وأخرجك ربك، فقال بعضهم شبه به في الصلاح للمؤمنين اتقاؤهم ربهم وإصلاحهم ذات بينهم وطاعتهم الله ورسوله، ثم روي عن الكلمة نحو ذلك. ومعنى هذا أن الله يقول كما أنكم، الكاف اللي هي في أقصد الأولى كما أخرجك ربك، ما الكاف هنا؟ قال بعضهم شبه به في الصلاح للمؤمنين اتقاؤهم ربهم وإصلاحهم ذات بينهم وطاعتهم لله ورسوله. ومعنى هذا أن الله قال كما أنكم لما اختلفتم في المغانم وتشححتم فيها فانتزعها الله منكم وجعلها إلى قسمه وقسم رسوله فقسمها على العدل والتسوية فكان هذا هو المصلحة التامة لكم، وكذلك لما كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة وهم النفير الذين خرجوا لنصر دينهم وإحراز عيرهم فكان عاقبة كراهتكم القتال بأن قدره لكم وجمع به بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد رشدا وهدى ونصرا وفتحا، كما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وشر لكم. قال ابن جرير وقال آخرون معنى ذلك كما أخرجك ربك من بيتك بحق وإن فريق من المؤمنين كارهون على كره من فريق من المؤمنين، كذلك هم كارهون القتال فهم يجادلونك فيه بعدما تبين لهم. ثم روي نحو عن مجاهد أنه قال كما أخرجك ربك قال كذلك يجادلونك في الحق. وقال السدي أنزل الله في خروج إلى بدر ومجادلة مياه فقال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين كارهون لطلب المشركين يجادلونك في الحق بعدما تبين. وقال بعضهم يسألك عن الفرق مجادلة كما جادلوك يوم بدر فقالوا أخرجتنا للعير ولم تعلمنا قتالا فنستعد له. والغرض أن الرسول لما بلغه خروج النفير أوحى الله إليه يعد إحدى الطائفتين إما العير وإما النفير، ورغب كثير من المسلمين إلى العير لأنه كسب بلا قتال كما قال تعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم اللي هي العير، ويريد الله يحق الحق بكلمات أراد الله القتال، أراد الله عز وجل القتال. وقال مجاهد يجدلانك في الحق أي في القتال. نعم. وقيل يجدلانك في الحق بعدما تبين بأن ذلك المشركون الذين جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحق بعدما تبين لهم. نعم.
قال قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين. قال عن مجاهد في قوله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق قال وكذلك أخرجك ربك إلى قوله يجادلونك في الحق قال القتال.
نعم.
قال قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قال حدثنا قراد أبو نوح قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا سماك الحنفي قال أبو زميل قال حدثني ابن
زميل
قال أبو زميل أبو زميل قال حدثني ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال لما كان يوم بدر استقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يده ثم قال اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آتني وعد ما وعدتني اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. فما زال يستغيث ربه ويدعو حتى سقط رداؤه فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وعن مجاهد في قوله مردفين قال ممدين
يعني أن الله أمد بهم عباده المؤمنين. نعم.
قال قوله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن الشعبي وسعيد بن المسيب وينزل عليكم من
السماء. وقيل مردفين متتابعين. نعم، يردف بعضهم بعضا، ويحتمل أن يكون المراد مردفين لكم، أي نجد لكم، كما ذكر ابن كثير هنا. نعم، وكلهما صحيح، فهم مدد وهم متتابعون. نعم.
قال قوله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل.
ولهذا يقول النبي: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قالوا: من أفضل المسلمين. أو كلمة: قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. كذلك من شهد بدرا من الملائكة، هم من أفضل الملائكة. نعم، فدل هذا على أن هذا المدد حسي موجود، قاتلوا معهم، قاتلوا معهم. نعم نعم.
قال قوله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن الشعبي وسعيد بن المسيب وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قال: طش يوم بدر. قال عن مجاهد في قوله: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، قال: المطر أنزله عليهم قبل النعاس فأطفأ بالمطر الغبار والتبدت به الأرض وطابت به أنفسهم وثبتت به الأقدام. وفي قوله: رز الشيطان، قال: وسوسته.
نعم.
قال قوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. قال حدثنا عبد الأعلى عن داود عن أبي نضرة: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فأنزلت يوم بدر ولم يكن لهم أن ينحازوا، ولو انحازوا لم ينحازوا إلا إلى المشركين. قال حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، قال: هذا يوم بدر خاصة، ليس الفرار من الزحف من الكبائر.
هذا عجيب، الفرار من زحم الكبائر مطلقا كما جاء في النص السبع الكبائر، لكن أكدوا ما كان يوم بدر. يقول في الحاشية: وقد اختلي فيه فقال قوم: هو لأهل بدر خاصة، لأنه لم يكن لهم أن يتركوا رسول الله مع عدوه وينهزموا عنه، وأما اليوم فلهم الانهزام، وهو قول الحسن وأبي نضر ونافع وقتادة والضحاك. وقال آخرون: حكم الآية عام في كل من ولى الدبر عن العدو منهزما، وأن الآية محكمة غير منسوخة، وهذا قول ابن عباس. والقول الثالث أن الآية منسوخة لسخها قوله: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إياكم منكم 20 صابرون، فنسخ بالتخفيف عنهم، فليس للمؤمنين أن يفروا عن مثليهم. طيب، هذا تفصيل، ما يسمى نسخا، هذا تفصيل. أما الفرار يوم الزحف هذا حرام، هذا حرام في أصله، لكن إذا كان الفرار لضعف في المسلمين لتفوق الأعداد بأضعاف من المشركين فلهم ذلك، رخص لهم ذلك. نعم.
قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن الضحاك: ومن يولهم يومئذ دبره، قال: هذا يوم بدر خاصة. قال حدثنا وكيع قال حدثنا حسن بن صالح عن ابن أبي ذئب عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من فر من ثلاثة فلم يفر، ومن فر من اثنين فقد فر، يعني من الزحف.
نعم، لآية المائدة: إياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فلو كان فوق ذلك وفر له ذلك. نعم.
قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن جويبر عن الضحاك: إلا متحرفا لقتال، وأن المتحرف المتقدم من أصحابه أن يرى عروة من العدو فيصيبها.
عورة
من.
نعم.
قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن جويبر عن الضحاك: أو متحيزا إلى فئة، والمتحيز الفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كذلك من فر اليوم إلى أميره وأصحابه.
نعم، يعني لو أن الإنسان ترك مكان هذا إلى مكان أفضل وأوقع وأنفع فلا بأس، وليكون هذا فارا، إنما الفار الآثم المتخاذل هو الذي يفر من غير موجب، ينقص على عقبه ويترك القتال. أما هذا ما ترك قتالا، وإنما اتخذ مكانا آخر ليقاتل منه. نعم.
قال قوله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال عن مجاهد في قوله فلم تقتلوهم قال لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين قال هذا قتلت وهذا قتلت وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى, قال لمحمد صلى الله عليه وسلم حين حصب الكفار.
نعم, إذن ثبت الرمي لمحمد صلى الله عليه وسلم, ثبت الرمي لمحمد خلافا للجبرية الذين يستدلون بهذه الآية على عدم نسبة الأفعال إلى العباد, فيقولون الله يقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى, ولم يفهموا الآية وما رميت إذ رميت فقد أثبت الله الرمي, ولكن المنفي الإصابة يعني وما أصبت إذ رميت, أما الفعل منسوب إليه. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله يبين تعالى أنه خالق أفعال العباد وأنه المحمود على جميع ما صدر عنهم من خير لأنه هو الذي وفقهم لذلك وعنهم. سطر واحد هو الخالق لأفعال العباد. أنا معنى الآية فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. طيب هذه أفعال العباد, قتلوا ورموا, لكنه سبحانه لما قال ذلك ولكن الله قتلهم ولكن الله رمى؟ قال لأنه المحمود على جميع ما صدر عنهم من خير لأنه الذي وفقهم لذلك وأعانهم. ولهذا النبي رمى, لكن الإصابة من من؟ من النبي ولا من الله؟ من الله, أمر رمي من النبي. نعم, وإحنا نتكلم في حاجات أصلا لا ينكرها نتنياهو. لو قلت نتنياهو أنت ليس فعلك هذا ليس لك وكذا, إنما أنت يعني مجبور, حركتك حركة يد المرتعش, لقال هذا جنون, هذا دين يقول هذا؟ لكن سبحان الله, يا الله يا أخواني, الأهواء تشعبت بالمسلمين سبحان الله, وذكرت ما ذكرت, ولو كله التزم الآثار لكنا أمة واحدة. لكن دي حكمة, لازم يكون فيك الإخوان وفيك التبليغ وفيك الصوفي وفيك الأشعري وفيك المعتزلي وفيك الجبري وفيك الجهمي, لازم يكون هذا. فلا تستمع لدعوة من يقول لك نجتمع ودعنا من الخلاف والفرقة ونتعامل تعامل جيد يا أخي وبس وخاص وكل واحد على اعتقاده, هذه دعوة باطلة, دعوة باطلة. اجتماع على كيف؟ نعم, ولا نيأس أيضا نقول هذه الجماعات على ما ندعو, هذه جماعات وطوائف كثيرة وكذا, ما نيأس. إذا وطن نفسك على ماذا؟ على الجهاد. وطن نفسك على ماذا؟ على الدعوة إلى الله, على الجهاد. لازم تجاهد في قرية, في قطار, في سيارة, في مدرسة, في مستشفى, جهاد لا ينفك عنك أبدا. نعم,
قال قوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم. قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة ابن صعير العذري أن أبا جهلا قال يوم بدر اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف فأحنه الغداء. قال فكان ذلك استفتاحا منه, فنزلت هذه الآية إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم,
يعني أهلكوا يعني. كذا يقول أبو جهل اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف فأحنوا الغداء, يعني أهلكه الآن. إذن هو استفتح فأهلكه الله ومن معه. نعم نعم, فأحنيه الغداء. نعم, أنا قلت إيه؟ نعم, فأحنيه الغداء. نعم, نعم.
قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن أبا جهل هو الذي استفتح يوم بدر فقال اللهم أينا كان أفجر بك وأقطع لرحمه فأحنه اليوم, فأنزل الله إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح.
نعم,
قال قوله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. قال عن ابن عباس في قوله إن شر الدواب عند الله قال هم نفر من بني عبد الدار.
نعم,
قال قوله اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه قال يحول بين المؤمن والكفر ويحول بين الكافر وبين الهدى.
نعم. وذلك لأنه لا يستحقه، وليس أن الله يحول بينه وبين الإيمان وهو يريده، لا ما يريده، ما يريد الإيمان ولا يستحقه. نعم.
قال قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن
وإلا من أحب أو أراد الإيمان فإن الله عز وجل يشرح قلبه وصدره. نعم.
قال قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا داود عن الحسن عن الزبير بن العوام رضي الله عنه في هذه الآية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم قال لقد نزلت ولا ندري من يخلف لها. قال فقال بعضهم يا أبا عبد الله فلما جئت إلى البصرة؟ قال ويحك إنا نبصر ولكننا لا نصبر. قال حدثنا هشيم عن عوف قال لا أعلمه إلا عن الحسن في قوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة قال فلان وفلان. قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن السدي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة قال أصحاب الجمل.
نعم. وقال ابن كثير اتقوا فتنة، يحذر تعالى عباد المؤمن فتنة أي اختبار ومحنة يعم بها المسيء وغيره، لا يخص بها أهل المعاصي ولا من باشر الذنب بل يعمهما حيث لم تدفع وترفع، كما قال الإمام أحمد ساق بسنده عن مطرف قال قلنا للزبير يا أبا عبد الله ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة الذي قتل ثم جئتم تطلبون بدمه؟ فقال الزبير إن قرأنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. وقال السدي ونزلت في أهل بدر خاصة فأصابتهم يوم الجمل فاقتتلوا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة قال يعني أصحاب محمد خاصة. وفي رواية له عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب، وهذا تفسير حسن جيد. ولهذا قال مجاهد في قوله واتقوا فتنة قال هي أيضا لكم، وكذا قال الضحاك ويزيد بن أبي حبيب وغير واحد. والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وإن كان الخطاب وغيرهم وإن كان الخطاب معهم هو الصحيح، يعني تقضية التي صبنا لدينا ظلمكم خاص هذا عام في الصحابة وفي غير الصحابة، ويدل على ذلك الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن، ولهذا كتاب مستقل يوضح فيه إن شاء الله ولذلك كتاب مستقل يوضح فيه إن شاء الله كما فعله الأئمة وأفرضوه بالتصنيف. نعم، يعني أن الآية عامة في الصحابة وفي، لكن الصحابة قد كانوا يستبعدون أن يكون ذلك فيهم لكن وقع. نعم.
قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال عن مجاهد في قوله يجعل لكم فرقانا يقول مخرجا في الدنيا والآخرة.
نعم، هذا مشروط بالتقوى، والفرقان ما يميز به الإنسان بين الحق والباطل، وهذه نعمة من نعم الله، أعظم النعم أن ترزق الفرقان، وهو المراد بالهداية اهدنا الصراط المستقيم، والبصيرة والذي سبيل أدعو إلى الله على بصيرة، فالبصيرة والهداية والفرقان والسبيل كله واحد. نعم.
قال قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال عن ابن عمر قال المكاء الصفير والتصدية التصفيق. قال عن مجاهد قال المكاء إدخال أصابعهم في أفواههم والتصدية الصفير يخلطونه بذلك كله على محمد صلى الله عليه وسلم يخلطون بذلك كله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاته.
نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم ذكر تعالى ما كانوا يعتمدونه عند المسجد الحرام وما كانوا يعاملونه به، فقال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق. قال عبد الله بن عمر وابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وابو رجاء العطاردي ومحمد بن كعب القضي وجماعة هو الصفير، وزاد مجاهد: وكانوا يدخلون أصابعهم في أفواههم. عارفين أنت الواحد إذا أدخل إصبعه وصفر بعض الناس يتقن هذه. وقالت السدي: المكاء الصفير على نحو طير أبيض يقال له المكاء الصفير على نحو طير أبيض يقال له المكاء، ويكون بأرض الحجاز. والتصدية التصفيق. وذكر عن ابن عباس: كانت قريش تطوف بالكعبة عراة تصفر وتصفق، والمكاء الصفير، وإنما شبه بصفير الطير وتصدية التصفيق. وقال مجاهد: كان يفعلون ذلك ليخلطوا بذلك عن النبي صلاته. وقال الزهري: يستهزئون بالمؤمنين. وقال سعيد عبد الرحمن بن زيد: وتصدية صدهم الناس عن سبيل الله عز وجل. وكل ذلك حاصل منهم، كل ذلك قد حصل منهم، الاستهزاء والسخرية والتشويش على النبي. لكن الأشهر أن هذا كان يعني صفة لهم، فكانوا يصفرون ويصفقون. نعم نعم نعم. أما التصفيق، حكم التصفيق والصفير، أما التصفيق فهو للنساء في الصلاة، وأما للرجال فالرجال لا يصفقون، لا خارج الصلاة ولا داخل الصلاة. والبعض يجعل التصفيق للنساء حتى ولو في الخارج للعموم، إنما التصفيق للنساء. ولهذا في الأعراس أو كذا يرخص لهم في التصفيق. والصحيح إنما يرخص لهم في الضرب بالدف، أما التصفيق فإنما يكون في الصلاة، إنما يكون في الصلاة بدل من أن تسبح تصفق. وأما الصفير فإنه لا يجوز إلا إذا كان لحاجة لا تتقضى إلا بها ولا يسمع إنسان إلا بها، فحينئذ يجوز. أما على وجه لعب أو على وجه عادة أو على وجه كذا فهذا لا يجوز. نعم. مسألة التعبد فيها نظر، وقع فيها نظر عند العلماء أنهم كانوا يتعبدون، هل كانوا يتعبدون بهذا أو هذه صفة خارج العبادة؟ وما كان صلاتهم؟ فالظاهر من الآية: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أن هذا لما كانوا يتعبدوا يعني بذلك كانوا يتعبدون، لكن بعضهم يقول لم يكن هذا داخلا في ذلك. نعم.
قال قوله تعالى: كل الذين كفروا.
ولهذا قال هنا: ثم ذكر تعالى ما كانوا يعتمدونه عند المسجد الحرام وما كانوا يعاملونه به، فقال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. وكانت قريش تطوف بالبيت عورة تصفر وتصفق، فلعل هذا يدخل في هذه الصفة أنهم يتعبدون بهذا، لكن الله أعلم، في نظر عند أهل العلم. نعم. أتكلم البغى وكذا ولا. نعم.
قال قوله تعالى: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قال عن مجاهد في قوله: فقد مضت سنة الأولين، قال: في قريش وغيرها يوم بدر والأمم قبل ذلك.
وقال ابن الجوزي رحمه الله: قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت، سبب نزولها أنهم كانوا يطوفون بالبيت ويصفقون ويصفرون ويضعون خدودهم بالأرض. فنزلت هذه الآية قاله ابن عمر. فأما المكوف فيه قولان، أحدهما أنه الصفير وذكر من قال به، والثاني أنه يدخل مصاب في أفواههم يخلطون به وبالتصديع على محمد قاله مجاهد وذكر. ثم قال فإن قيل كيف سمى المكاء والتصدي صلاة، فعنه جوابان ذكرهما ابن الأنبري. حدوما أنهم جعلوا ذلك مكان الصلاة، مكان الصلاة. ومشهور في كلام العرب أن يقول الرجل زرت عبد الله فجعل جفائي صلتي، أي أقام الجفاء مقام الصلة، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أنهم جعل ذلك مكان الصلاة. والثاني أن من كان المكاء والتصدية صلاته فلا صلاة له، كما تقول العرب ما لفلان عيب إلا السخاء، يريدون من السخاء ما لفلان عيب إلا السخاء، يريدون من السخاء عيبه فلا عيب له، يريدون من السخاء عيبه فلا عيب له. كيف سمى المكاء والتصدية صلاة وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية؟ يعني أنهم فيها قولان، أنهم جعلوا ذلك مكان الصلاة، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أنهم جعلوا هذا مكان الصلاة وليس هو الصلاة. والثاني أن من كان المكاء والتصدية صلاة فلا صلاة له، فيكون المعنى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وإيه وتصدية، وبالتالي لا تكون صلاة مقبولة وليست الصلاة الشرعية، أو ليست صلاة بالمعنى الصحيح، أو يطلق عليه صلاة بالمعنى الصحيح. نعم، يعني في هذا إشارة إلى أنهم جعلوا المكاء والتصدية إما مكان الصلاة وإما أنهم كانوا يتعبدون به، لكن في من أهل العلم من قال بأن هذا أنهم كانوا يفعلون ولا يقصدون به التعبد، يطوفون وكذا ثم يصفرون ويصفقون. نعم، شوف هذه التفسير
القرطبي.
نعم،
قال القرطبي في قوله تعالى وما كان صلاتهم، قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت قريش تطوف بالبيت عراة ويصفقون ويصفرون، فكان ذلك عبادة في ظنهم، والمكاء الصفير والتصدية التصفيق، قاله مجاهد والسدي وابن عمر رضي الله عنهم.
ذكر شيئا آخر؟ قال
قال ابن عباس كانت قريش تطوف بالبيت عراة ويصفقون ويصفرون، فكان ذلك عبادة في ظنهم، والمكاء الصفير والتصدية التصفيق، قاله مجاهد والسدي وابن عمر رضي الله عنهم. ومنه مكت استدابة إذا نفخت بالريح، قال السدي المكاء الصفير على لحن طائر أبيض بالحجاز يقال له
غيره. ابن جرير ذكر، طيب اقرأ إلى أن يأتي بها.
قال قوله تعالى قال الطبري رحمه الله تعالى القول في تأويل قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، قال أبو جعفر يقول تعالى ذكره وما لهؤلاء المشركين ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام الذي يصلون لله فيه ويعبدونه، ولم يكونوا لله أولياء بل أولياؤه الذين يصدونهم عن المسجد الحرام وهم لا يصلون في المسجد الحرام، وما كان صلاتهم عند البيت يعني بيت الله العتيق إلا مكاء وهو الصفير، يقال منه مكى يمكو مكوا ومكاء. وقد قيل إن المكوى أن يجمع الرجل يديه ويدخلهما في فيه ثم يصيح، ويقال منه مكت استدابة مكاء إذا نفخت بالريح، ويقال إنه لا يمكو إلا است مكشوفة، ولذلك قيل للإست المكوى سميت بذلك. ومن ذلك قول عنترة وذكر أبيات.
نعم،
قال: وأما التصدية فإنها التصفيق، يقال صد يصدي تصدية، وصفق وصفح بمعنى واحد. وذكر
نعم نعم.
قال: قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قال عن مجاهد في قوله: فقد مضت سنة الأولين في قريش وغيرها يوم بدر والأمم قبل ذلك. قال: قوله تعالى: اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد: واعلموا أنما غنمتم من شيء، قال: المخيط من شيء. قال: حدثنا حميد عن حسن بن صالح قال: سألت عطاء بن السائب عن قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه عن هذه الآية ما أفاء الله على رسوله. قال: قلت: ما الفيء وما الغنيمة؟ قال: إذا ظهر المسلمون على المشركين وعلى أرضهم فأخذوهم عنوة فما أخذوا من مال لهم ظهروا عليه فهو غنيمة، وأما الأرض فهي فيء وسوادنا في هذا فيء. قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان يقول: الغنيمة ما أصاب المسلمون عنوة، فهو لمن سمى الله، وأربع أخماس لمن شهده.
كما سبق وقلنا بأن الغنيمة تكون نتيجة القتال، ويتقسم خمسة أقسام: أربعة للمقاتلة، وقسم لله والرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والفيء هو ما أخذناه من غير قتال. نعم نعم نعم.
سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ما حكم التصفيق والتصفير، وأي نوع من التصفير محرم، وما دليل التحريم؟ قال: الجواب: الآن لو أنك قمت تصفق وتصفر ماذا سنقول؟ هذا مجنون أم عاقل؟ فما هو سبب التصفيق والتصفير؟ السائل: ما يحدث في المباريات ونحوه. قال الشيخ: قل مثلا: التصفيق للإنسان الذي تميز عن غيره في النجاح، أو أجاب جوابا صوابا، أو ما أشبه ذلك، فأنا لا أرى فيه بأسا. أما التصفير فأكرهه كراهة ذاتية، ولا أستطيع أن أقول إنه مكروه كراهة شرعية، لأنه ما عندي دليل. قال السائل: التصفيق؟ قال: ما فيه شيء. أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وتصفق النساء، فهذا في الصلاة. وأما قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، قال: والمكاء التصفير والتصدية التصفيق، فهذا كانوا قريش عند المسجد الحرام يتعبدون الله بذلك، بدل أن يركعوا ويسجدوا يصفقوا ويصفروا. أما إنسان رأى شخصا تقدم وتفوق على غيره وأراد أن يشجعه صفق، فلا أرى في هذا بأسا. قال السائل: والآية فيها دليل؟ قال: ما فيها دليل. سمعت
والآية فيها دليل؟ قال: ما فيها دليل.
قال: ما فيها دليل. سمعت: يتخذونها عبادة. السائل: التصفير يا شيخ أي نوع من التصفير، مثل صفارة الحكم في المباريات؟ قال: أما التصفير فأنا أكرهه كراهة ذاتية، وليس عندي دليل، ولو أن شخصا طالبني بالدليل فلا أستطيع أن أقول عندي دليل. في لقاءات الباب المفتوح.
نعم، هذا رأيه رحمه الله تعالى، لأنه لم يثبت عنده دليل في المنع، وحمل إنما التصفيق للنساء وكذا على أمر الصلاة. وأما مشابهة المشركين فيقال بأن هذا إنما كانوا يتعبدون به، فمن فعله على وجه عبادة يلحق به، أما من فعله على غير هذا الوجه فلا يلحق به. هذا كلامه رحمه الله تعالى، ولكن الأقرب أنه لم يكن هذا من عمل المسلمين. التصفيق هذا لا يعرف للرجال، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التصفيق النساء، وهذا في الصلاة نعم، أما خارج الصلاة فلا تصفق الرجال ولا النساء، وليس أنه يباح. والدليل على ذلك عمل المسلمين، فلا يعرف أن المسلمين كانوا إذا أرادوا تشجيع أحد صفقوا له، بل هذا منقول لنا من غيرنا. وهذا وحيد. الأمر الثاني أنه عدول عن الأفضل والأكمل، أن تقول عدول عن الفاضل وهو أنك تقول أحسنت بارك الله فيك، فيكون قد اجتمع له الدعاء مع التشجيع ولا إشكال في ذلك. إنما هذه عادة الكفار، ولهذا نراها فيهم ثم انتقلت إلينا. وكذلك التصفيق إلا أن يكون لحاجة. نعم.
سؤال العلامة الألباني رحمه الله تعالى، قال السائل الأخ يسأل هنا ما حكم التصفير والتصفيق، لأنه قال ما معنى قوله تعالى المكاء والتصدية. الشيخ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، المكاء هو الصفير والتصدية التصفيق، والآية تصرح أن عبادتهم عند البيت في المسجد الحرام كانت هكذا لهوا ولعبا، كما قال تعالى اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، فكانت عبادتهم التصفير والتصفيق، لذلك نحن لا نرى للمسلمين أن يعتادوا هاتين العادتين القبيحتين لسببين اثنين. السبب الأول أنها عادة الكفار من قبل كما صرحت الآية الكريمة بذلك، بل هي عبادتهم، فتصفير المسلم وتصفيقه فيه تشبه بأولئك المشركين في عبادتهم لله عز وجل. السبب الثاني أننا لا نزال نرى المشركين اليوم والكفار في كل بلاد الدنيا يستعملون الصفير في لهوهم في تسليتهم، ولا يزالون يستعملون التصفيق في إظهارهم لفرحهم وإعجابهم بالأمر. أما شرعنا فقد أقام مقام ذلك كله التكبير أو التعجب بسبحان الله ونحو ذلك. أما التصفيق في المجتمعات الإسلامية حينما يلقي المحاضر كلمة فيعجب بها الحاضرون فيظهرون سرورهم بالتصفيق، هذا تشبه واضح بالكفار الموجودين اليوم على وجه الأرض. وقد قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، بل قد قال ما هو أشد في حظ المسلم عن الابتعاد عن فعل الكفار، قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم. فهنا مسألتان بينهما.
نعم، يعني الشيخ يرى أنا هذا من باب التشبه وأنه لم يكن مع عادات المسلمين بل من عادات الكفار، وهذا الأقرب الحقيقة. نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله ما حكم التصفيق للرجال في المناسبات والاحتفالات، فأجاب رحمه الله تعالى التصفيق في الحفلات من أعمال الجاهلية وأقل ما يقال فيه الكراهة، والأظهر في الدليل تحريمهم لأن المسلمين منهيون عن التشبه بالكفرة، وقد قال الله سبحانه وتعالى في وصف الكفار من أهل مكة وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال العلماء المكاء الصفير والتصدية التصفيق، والسنة للمؤمن إذا رأى أو سمع ما يعجبه أو ما ينكره أن يقول سبحان الله أو يقول الله أكبر كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. ويشرع التصفيق للنساء خاصة إذا نابهن شيء في الصلاة أو كن مع الرجال فسأل الإمام في الصلاة، فإنه يشرع لهن التنبيه بالتصفيق، أما الرجال فينبهون بالتسبيح كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يعلم أن التصفيق من الرجال فيه تشبه بالكفرة وبالنساء، وكلا ذلك منهي عنه، والله لطف.
نعم، هذا الأقرب. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، قال يعني أن الله تعالى إنما جعل بيته الحرام ليقام فيه دينه وتخلص له فيه العبادة، فالمؤمنون هم الذين قاموا بهذا الأمر، أما هؤلاء المشركون الذين يصدون عنه فما كان صلاتهم فيه التي هي أكبر أنواع العبادة إلا مكاء وتصدية أي صفيرا وتصفيقا، فعل الجهلة الأغبياء الذين ليس في قلوبهم تعظيم لربهم ولا معرفة بحقوقه ولا احترام لأفضل البقاع وأشرفها، فإذا كانت هذه صلاتهم فيه فكيف بباقي العبادات؟ فبأي شيء كانوا أولى بهذا البيت من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى آخر ما وصفهم الله به من الصفات الحميدة والأفعال السديدة.
نعم.
No. قال الجامع القول الأول في سهم الله وسهم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سفيان عن قس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي قال سألته عن قوله وعلم أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. قال هذا مفتاح كلام ليس لله نصيب لله الدنيا والآخرة. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم في قوله فأن لله خمسه قال لله كل شيء. قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء قال خمس الله وخمس الرسول واحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع ذلك الخمس حيث أحب ويصنع ما شاء ويحمل فيه من شاء. قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء قال خمس الله وخمس الرسول واحد. كان النبي حدثني قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي قال اعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. قال سهم الله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم واحد. قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة فيكون أربعة لمن شهدها ويأخذ الخمس فيضرب بيده فيها فما أخذ من شيء جعله للكعبة وهو سهم الله الذي سمى ثم يقسم ما بقي على خمسة فيكون سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي موسى عن أبي موسى عن موسى ابن أبي عائشة قال سألت يحيى ابن الجزار عن سهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال خمس الخمس. قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب ابن المسيب عن جبير بن مطعم قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذوي القربى على بني هاشم وبني المطلب. قال حدثنا وكيع عن أبي معشر عن سعيد المقبوري قال كتب نجدة إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن سهم ذوي القربى فكتب إليه ابن عباس إنا كنا نزعم أن نحن هم فأبى ذلك علينا قوم. قال حدثنا وكيع عن الحسن عن السدي ولذي القربى قال هم بنو عبد المطلب. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن الحنفية قال اختلف الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذين السهمين سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسهم لذوي القربى فقال الطائفة سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب إذا المسألة ولا هي سهم الله وهل لله سهم خاص تكون الأسهم ستة بعد ليس الخمسة أو هو سهم الرسول صلى الله عليه وسلم ورجح أنه سهم الرسول فسهم الله والرسول واحد وكان النبي يجعل من سهم هذا النفقة عليه ومصالح المسلمين. نعم.
قال الجامع القول الأول في سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهم ذوي القربى. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن الحنفية قال اختلف الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذين السهمين سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسهم لذوي القربى فقال الطائفة سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للخليفة من بعده وقال الطائفة سهم لذوي القربى لقرابة الخليفة فأجمعوا على أن يجعلوا هذين السهمين في القراع وفي العدة في سبيل الله.
نعم.
قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن في هذه الآية فأن لله خمسة وللرسول ولذوي القربى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال لم يعط أهل البيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس ولا عمر ولا غيرهما فكانوا يرون أن ذلك إلى الإمام بعضه في سبيل الله وفي الفقراء حيث أراده الله.
نعم.
قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عطاء بن السائب أن عمر بن عبد العزيز لما قام بعث بهذين السهمين سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهم ذوي القربى يعني لبني هاشم.
نعم نعم هذا سهم ذوي القربى يكون لبني هاشم وبني المطلب حتى ينفق منه بنو هاشم لأنه يحرم عليهم الصدقة يحرم عليهم الزكاة لكن إن منعوا الزكاة إذا منعوا من حقهم هذا من البيت من بيت المال بيت بين المسلمين أخذوا من الزكاة إنما هو هذا الحق لو في بيت بين المسلمين وفي هذه الأموال حتى يحصل لهم الإغناء لكن إذا منعوا حقهم من بيت المال فإنهم يأخذون الزكاة. نعم. نعم.
قال قوله تعالى إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. قال عن مجاهد في قوله والركب أسفل منكم قال أبو سفيان وأصحابه مقبلين من الشام تجارا لم يشعروا بأصحاب بدر ولم يشعر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكفار قريش ولا كفار قريش بهم حتى التقوا على ماء بدر فاقتتلوا فغلبهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأسروهم.
نعم
قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن عطاء قال وجب الإنصات والذكر عند الزحف. قال ثم تلا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. قال قلت ويجهر بالذكر. قال نعم
نعم.
قال قوله تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. قال عن مجاهد ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا قال أبو جهل وأصحابه يوم بدر.
فإن المشركين قد خرجوا معجبين بأنفسهم فهزمهم الله. نعم.
قال قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. قال حدثنا عبد الله بن إدريس ومحمد بن فضيل عن حسين عن الشعبي عن عروة البارقي رفعه قال الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. وزاد ابن إدريس في حديثه الإبل عير أهلها والغنم بركة. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن شعبة عن عمرو بن دينار عن عكرمة وأعدوا لهم ما استطعتم قال الحصون. قال ومن رباط الخيل قال الإناث. قال عن مجاهد في قوله وآخرين من دونهم قال قريظة.
نعم. وفي هذا إشارة إلى إعداد العدة وأن العدة هذه بما يناسب سلاح العصر. يوم أن العصر يستعمل الطائرات يستعمل الطائرات. ما تقول والله استعمل السيف والدابة لأن الله قال ترهبون به عدو الله وعدوكم والسيف في مقابل الطائرة والصاروخ ما يرهب به عدو الله. نعم.
قال قوله تعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا مالك بن مغول عن طلحة عن مجاهد قال إذا التقى الرجل فضحك في وجهه تحاتت عنهما الذنوب كما ينثر الريح الورق اليابس من الشجرة. قال فقال رجل ويحك إن هذا من العمل يسير. قال فقال ما سمعت قوله تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم.
نعم هذا لله وليس للرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الذي يملك القلوب هو الله والنبي ما يملك أن يؤلف بين القلوب لكن دعوته يحصل بها تأليف بين القلوب هي أعظم أسباب الألفة بين القلوب. ولهذا جمع الله عز وجل به العرب بعد شتات وبعد قتال وبعد نزاع. أما هو النبي ما يملك أن يؤلف قلبه. نعم.
قال قوله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان فرض على المسلمين أن يقاتل الرجل منهم العشرة من المشركين. قوله إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 فشق ذلك عليهم فأنزل الله التخفيف فجعل على رجل أن يقاتل الرجلين في قوله تعالى إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 فخفف عنهم ذلك ونقصوا من الصبر بقدر ذلك.
نعم.
قال قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. قال حدثنا قراد أبو نوح قال حدثنا عكرمة
وهذا من تخفيف الله سبحانه وتعالى لعباد المؤمنين. الواحد كان إذا لقي ويقابل 10 فإنه لا يفر لكن خفف هذا والحمد لله إلى أن الواحد إذا كان يقابله 2 فلا يفر أما إذا زاد عن ذلك فله الفرار. وهذا من تخفيف الله لعباد المؤمنين. نعم.
قال قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. قال حدثنا قراد أبو نوح قال حدثنا عكرمة بن عمار العجلي قال حدثنا سماك الحنفي أبو زميل قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه هم 300 ونيف، ونظر إلى المشركين فإذا هم 1000 وزيادة، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يده عليه رداؤه وإزاره ثم قال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبدوا في الأرض أبدا. قال: فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه، فأتاه أبو بكر قال فأخذ رداءه فرده ثم التزمه من ورائه، ثم قال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله: استغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فلما كان يومئذ والتقوا هزم الله المشركين، فقتل منهم 70 رجلا وأسر منهم 70 رجلا. فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعليا، فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة والإخوان، فإني أرى أن تأخذ منهم الفدية، فيكون ما أخذنا منهم قوة على الكفار، وعسى الله أن يهديهم فيكونوا لنا عضدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت: والله ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنني من فلان قريبا لعمر فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من أخيه فلان فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين. هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فهوى نبي الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت، فأخذ منهم الفداء. فلما كان من الغد قال عمر: غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو قاعد وأبو بكر يبكيان. قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي عرض علي أصحابكم من الفداء لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة. فأنزل الله: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا، إلى قوله: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم أحل لهم الغنائم. فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70، وفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، وسال الدم من وجهه، وأنزل الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. بأخذكم الفداء. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: لما كان يوم بدر قال رسول
عن أبي عبيدة
قال عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟ قال أبو بكر: يا رسول الله، قومك وأصلك، استبقهم واستتبهم لعل الله أن يتوب عليهم. وقال عمر: يا رسول الله، كذبوك وأخرجوك قدمهم نضرب أعناقهم. قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، أنت في واد كثير الحطب، فأضرم الوادي عليهم نارا ثم ألقهم فيه. فقال العباس: قطع الله رحمك. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم، ثم قام فدخل، فقال أناس يأخذ بقول أبي بكر، وقال أناس يأخذ بقول عمر، وقال أناس يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة. وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم، قال: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى، قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإن مثلك يا عمر مثل موسى، قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وإن مثلك يا عمر مثل نوح، قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أنتم عالة فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق. فقال ابن مسعود: يا رسول الله، إلا سهيل بن بيضاء، فإني قد سمعته يذكر الإسلام. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا سهيل ابن بيضاء. فأنزل الله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى آخر الآية. قال: حدثنا ابن فضيل عن حبيب ابن أبي عمرة عن مجاهد قال: استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسرى يوم بدر، فقال أبو بكر: قومك يا رسول الله وعشيرتك بنو عمك، فخذ منهم الفدية. وقال عمر: اقتلهم. فنزلت: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. قال مجاهد: والإثخان هو القتل. قال عن مجاهد في قوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، قال: نزلت الرخصة بعده، إن شئت فمن وإن شئت ففداء.
فمن. قال ابن كثير: قال أحمد ساق بسندي عن أنس قال: استشار رسول الله الناس في الأسارة يوم بدر، فقال: إن الله قد أمكنكم منه. قام عمر فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم. القصة. ثم إن الله سبحانه وتعالى أنزل ما كان النبي أن يكون له أسرى، فصوب ما كان عليه عمر رضي الله عنه. قال ابن عباس: ما كان النبي أن يكون له أسرى، فقرأ حتى بلغ ثمن الليم، قال: غنائم بدر، قبل أن يحل لهم. يقول: لولا أني لا أعذب من عصاني حتى تقدم إليه لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وكذا روى ابن أبي النجيح عن مجاهد، قال: أعمش سبق منه ألا يعذب أحدا شهد بدرا. نعم. لا، غريب جعل أحد هزيمة، هذا غريب. إنما هزيمة أحد سببها معروف، ومخالفة الرماة الله ذكر في القرآن: حتى فشلتم وتنزعتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة.
قال: قوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح.
وفي هذا إشارة إلى أن النبي بيجتهد، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينزل الوحي بتصويب اجتهاده أو بغير ذلك.
قال: قوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم، كانت نار تنزل من السماء فتأكلها. فلما كان يوم بدر أسرع الناس في الغنائم، فأنزل الله: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا.
نعم، لولا أن الله أحلكم الغنائم لكان ما أخذتموه عذابا، ولا تحل الغنائم من خصائصه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث جابر في الصحيح: أعطيت خمسا لم يعطون أحد من الأنبياء قبل، منها الغنائم. قال: وأحلت لي الغنائم ولم تحل أحد قبلي.
قال: قوله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم يؤتكم خيرا مما أخذ منكم.
يعلم الله في قلوبكم خيرا.
قال قوله تعالى يا أيها النبي كل من في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال بعث العلاء ابن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 8,000 من خراج البحرين، وكان أول خراج قدم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به فنثر على حصير في المسجد وأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة فصلى، ثم جاء إلى المال فمثل عليه قائما فلم يعطي ساكتا ولم يمنع سائلا، فجعل الرجل يجيء فيقول أعطني فيقول خذ قبضة، ثم يجيء الرجل فيقول أعطني فيقول خذ قبضتين، ويجيء الرجل فيقول أعطني فيقول خذ 3 قبضات. فجاء العباس فقال يا رسول الله أعطني من هذا المال فإني أعطيت فدائي وفداء عقيل يوم بدر ولم يكن لعقيل مال. قال فأخذ يبسط خميصة وكانت عليه وجعل يحثي من المال فحثى فيها ثم قام به فلم يطق حمله، فقال يا رسول الله احمل علي، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حتى بدا ضاحكه وقال أنقص من المال وقم بقدر ما تطيق.
نعم.
فلما ولى العباس قال أما
يعني النبي ما حمل عليه، قال أنقص إيش اللي تطيق. نعم.
قال أما إحدى اللتين وعدنا الله فقد أنجز لنا إحداهما ونحن ننتظر الأخرى، في قوله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبهم خيرا إلى آخر الآية، فقد أنجزها الله لنا ونحن ننتظر الأخرى.
نعم. بهذا نكون قد فرغنا من ذكر الأثار التي وردت في سورة الأنفال، ونقف عند سورة التوبة ونكتفي بهذا القدر اليوم. أحد إخواننا من أهل السنة من النوبة أخونا محمود القصاص توفي اليوم، نسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يرفع درجته وأن يكرم نزله وأن يوسع مدخله وأن يرزقه الفردوس الأعلى وأن يجعل هذا اليوم وتلك الليلة أسعد أيامي ولياليه، وأن يأجره على اتباعه للسنة أعظم الأجور، وأن يثبتنا وإياكم على الحق إلى أن نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.